بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 32 من مجالس سماع كتاب معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع أحكام المولود ضمن المقصد الرابع أحكام الأسرة. الفصل الأول النسب. 1. باب إذا عرض بنفي الولد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها من أورق. قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك؟ جاءها. قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. متفق عليه. 2. باب الولد للفراش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: الولد لصاحب الفراش. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود. 3. باب القائف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. وفي رواية لهما: دخل فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبرت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. أخرجه البخاري. وفي رواية لهما: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، فأخبر به عائشة. أخرجه البخاري. وفي رواية لمسلم: وكان مجزر قائفا. 4. باب من ادعى لغير أبيه. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. 5. باب تحريم الطعن في النسب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. 6. باب اللقيط. عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. إسناده صحيح أخرجه البخاري وأخرجه في الموطأ. 7. باب النسب والعمل. وانظر الحديث 34 و303 من بطأ به عمله. الفصل الثاني التسمية والعقيقة. 1. باب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. متفق عليه. اثنان: باب التسمي بأسماء الأنبياء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. متفق عليه. ثلاثة: باب تحويل الاسم إلى أحسن منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. متفق عليه. وعن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. أخرجه مسلم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. حديث صحيح أخرجه الترمذي. أربعة: باب ما يكره من الأسماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. أخرجه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بأعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم تركه. أخرجه مسلم. خمسة: باب أحب الأسماء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أخرجه مسلم. ستة: باب العقيقة والتحنيك. عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. أخرجه البخاري. وعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن مجة والدارمي. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. أخرجه أبو داود والنسائي، ولفظ النسائي بكبشين كبشين. حديث صحيح. وانظر في التحنيك الحديث الرابع عشر وسبعمائة وألف، والحديث الرابع وستمائة وثلاثة ألاف، والحديث السابع وستين وسبعمائة وثلاثة ألاف. سبعة: باب ما جاء في الختان. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. أخرجه البخاري. عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. أخرجه أبو داود. حديث صحيح، وقال أبو داود: ضعيف. ثمانية: باب الأذان في أذن المولود. عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن، وقال شعيب ضعيف. تسعة: باب ما جاء في تأديب الولد وأمره بالصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. حديث ضعيف أخرجه الترمذي. وعن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. حديث ضعيف أخرجه الترمذي. وانظر الحديث 71,100 وفي أمره بالصلاة والتفريق في المضاجع. 10 باب في الكنى. عن حمزة بن صهيب أن عمر قال لصهيب: ما لك تقتني بأبي يحيى وليس لك ولد؟ قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يحيى. أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن، وقال شعيب ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنا. قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها، فكانت تكنى بأم عبد الله. حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه. 11 باب مداعبة الأولاد. عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم. إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند. الكتاب الخامس: الميراث والوصايا. الفصل الأول: الفرائض. 1 باب: إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. 2 باب: ميراث الأبوين والزوجين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للوالد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. أخرجه البخاري. وفي رواية: وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. أخرجه البخاري. 3 باب: ميراث الجد. عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، يعني أبا بكر. أخرجه البخاري. عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. عن إبراهيم النخعي قال: كان علي يشرك الجد إلى 6 مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السلس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين. وإذا كانوا إخوة وأخوات، شركوا مع الجد إلى السدس. أخرجه الدارمي، فيه انقطاع. وعن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. إسناده منقطع. أخرجه الدارمي. 4 باب: ميراث الولد. عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. أخرجه البخاري. عن زيد بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله فيه أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أخرجه الترمذي. 5. باب لا يرث المسلم الكافر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. أخرجه أبو داود وابن ماجه. حديث حسن صحيح. 6. باب ميراث الكلالة. عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. أخرجه مسلم. عن جابر قال: اشتكيت عندي 7 أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن ثلثين. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. حديث صحيح. أخرج أبو داود والترمذي. 7. باب ميراث الولد المنفي في اللعان. عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. حديث صحيح مرسل. أخرجه أبو داود. 8. باب في ميراث الإخوة. عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. أخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وزال ابن ماجة والدارمي: يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه. حديث حسن. 9. باب ميراث الجدة. عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال شعيب: حديث صحيح لغيره. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. 10. باب في العصبة. عن الضحاك بن قيس أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس أول طاعون في الإسلام أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال. إسناده صحيح. أخرجه الدارمي. وعن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. أخرجه الدارمي وهو منقطع ورجاله ثقات. 11. باب الأخوات مع البنات عصبة. عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ بن جبل باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف والأخت النصف. أخرجه الدارمي. إسناده صحيح على شرط البخاري. 12. باب مسألة أحد الزوجين مع الأبوين الغضاوين. عن أبي إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال: في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. أخرجه الدارمي وإسناده ضعيف. عن أبي المهلب الجرمي أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم الثلث ما بقي. إسناده صحيح أخرجه الدارمي. الثالث عشر باب في المشركة عن إبراهيم النخعي في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال كان عمر وعبد الله وزيد يشركون وقال عمر لم يزدهم الأب إلا قربا. إسناده صحيح أخرجه الدارمي. الرابع عشر باب في الأكدرية عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال جعلها من 27 للأم 6 وللزوج 9 وللجد 8 وللجد 8 وللأخت 4 أخرجه الدارمي إسناده صحيح. الخامس عشر باب في العول عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها وإخوتها لأمها جعلها من 6 ثم رفعها فبلغت 10 للزوج النصف 3 أسهم وللأخت من الأب والأم النصف 3 أسهم وللأم السدس سهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان وللأخت من الأب سهم تكملة للثلثين إسناده صحيح أخرجه الدارمي. السادس عشر باب في الرد عن عبد الله بن مسعود في ابنة وابنة ابن قال النصف والسدس وما بقي فرد على البنت أخرجه الدارمي وإسناده ضعيف. عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له. حديث موقوف إسناده صحيح أخرجه الدارمي. عن عامر الشعبي سئل عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم له وارث غيرهما قال لها المال كله أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. السابع عشر باب ميراث المولود عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. حديث صحيح أخرجه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا قال واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس أخرجه ابن ماجه. حديث صحيح. الثامن عشر باب ميراث الغرقى والقتلى عن زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء أخرجه الدارمي وإسناده حسن. وعن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات إسناده صحيح أخرجه الدارمي. التاسع عشر باب ميراث الخنثى عن علي في الرجل يكون له مال الرجل ومال المرأة من أيهما يورث فقال من أيهما بال أخرجه الدارمي مرسل ورجاله ثقات. العشرون باب ميراث ذوي الأرحام عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم حديث صحيح أخرجه أبو داود. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له حديث صحيح أخرجه الترمذي والدارمي. وعن زياد قال أوتي عمر في عم لأم وخالة فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث أخرجه الدارمي. وعن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين إسناده منقطع. وأخرجه الدارمي عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. الواحد والعشرون باب في ميراث المرتد عن عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين إسناده صحيح أخرجه الدارمي. الثاني والعشرون باب إبطال ميراث القاتل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. الثالث والعشرون باب ميراث الزوجين من الدية عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من أذيل قاتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ميراثها لزوجها وولدها. أخرجه أبو داود وابن ماجه، حديث صحيح. الرابع والعشرون، باب ميراث ولد الزنا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. حديث حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن الحسن قال ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه وورثته ورثة أمه. إسناده ضعيف، أخرجه الدارمي. الخامس والعشرون، باب الدين قبل الوصية. عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقضونها من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن عين بني الأم لا يتورثن دون بني العلات. حديث حسن، وقال شعيب ضعيف، أخرجه الترمذي وابن ماجه. السادس والعشرون، باب ما جاء في تعليم الفرائض. عن ابن شهاب قال لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإن امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي وأخرجه في المستدرك. الفصل الثاني، الوصايا والوقف. واحد، باب الترغيب في الوصية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. اثنان، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. متفق عليه. ثلاثة، باب الوصية بالثلث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. متفق عليه. عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. أخرجه مسلم. وفي رواية أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين. أربعة، باب تصرفات المريض. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغرق عليه بابها. أخرجه البخاري في الوصايا. وعن عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. إسناده حسن، أخرجه الدارمي. وعن الحارث العكلي قال ما حاب به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. وعن حميد الطويل أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه 400 درهم من صداقها فأجازه الحسن. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. الخامس، باب الوصاية على اليتيم. عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية. أخرجه البخاري. وعن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. إسناده صحيح، أخرجه في الموطأ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أخرجه البيهقي. وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وإنها ليتجر بها في البحرين، أخرجه البيهقي. 6. باب لا وصية الوارث. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 7. باب الصدقة في الحياة أفضل من الوصية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة. فقال: نعم، وأبيك لتنبأن، أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: نبئني يا رسول الله عن مالي كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم والله لتنبأن، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك هاهنا قلت: ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وإن كرهت، أخرجه ابن ماجه. حديث صحيح. 8. باب الرجوع عن الوصية. عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منا ما شاء غير العتاقة، إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. وعن الزهري: في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: هما جائزتان في ماله، إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. 9. باب من أوصى بأكثر من الثلث. عن إبراهيم النخعي: في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال: لا يجوز. قال الدارمي: يعني إذا أنكروا بعد. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا، قال: لا يجوز. إسناده صحيح، أخرجه الدارمي. 10. باب الوقف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل ما لا. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، أخرجه البخاري. وعن الزبير أنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها، أخرجه الدارمي، إسناده صحيح. الكتاب السادس: البر والصلة بين أفراد الأسرة. 1. باب بر الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، أخرجه مسلم. 2. باب صلة الوالد المشرك. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم، صلي أمك. متفق عليه. وفي رواية للبخاري في عهد قريش إذا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم، أخرجه البخاري. ثلاثة، باب تحريم عقوق الوالدين. عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وما نعوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. أربعة، باب فضل صلة أصدقاء الوالدين. علي بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة، قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعربي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. أخرجه مسلم. خمسة، باب رحمة الأولاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، قال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ متفق عليه. وعن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه. ستة، باب فضل الإحسان إلى البنات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده، يعني الذكر عليها، أدخله الله بها الجنة. أخرجه في المستدرك. وقال الذهبي: صحيح. سبعة، باب صلة الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت: الرحم هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم،
فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منساة في الأثر. أخرجه الترمذي، حديث صحيح. 8. باب إثم قاطع الرحم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. حديث صحيح، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. 9. باب ليس الواصل بالمكافئ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. 10. بر الخالة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 11. باب هل يطلق امرأته لبر الوالدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. حديث صحيح، أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وربما قال سفيان: إن أمي، وربما قال: إن أبي. حديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.